أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا الكريم الطيبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
فقد ذكرنا أن الضابط للمعرفة أو للنكرة هي أن يكون الاسم مما يقبل أهله، أو على الأقل أن يكون واقعا موقع ما يقبل. ومثلنا لكل من المصداقين، فمثال ما يقبل أهله رجل، ومثال ما لا يقبل أهله ولكنه واقع ما يقبله ذو، الذي بمعنى صاحب. وهناك أمثلة أخرى ذكرت كالأسماء التي تسمى بالأسماء المتوغلة في الإبهام، التي هي أسماء نكرات ولكن درجة التنكير فيها درجة عالية ومرتفعة جدا، مثل لفظ غير، مثل لفظ أحد. فلذلك لا تقول الغير ولا تقول الأحد. فهذه الأسماء لا تقبل أهل ولكنها تقع ما موقع ما يقبل. مثلا ما جاءني أحد، لا تستطيع أن تقول ما جاءني الأحد. أو مثلا لا يعجبني غير زيد، لا تستطيع أن تقول لا يعجبني الغير زيد. طبعا هذا على مبانيهم هم، إلا يعني طبعا هذا الاستعمال إدخال ال على غير استعمال رائج وكثير ومتداول، ولا سيما في كلمات أرباب العلوم والمصنفات يرحمكم. على كل حال فهذه أيضا مثل. ثم بعد ذلك يتعرض المصنف في البيت الثاني للكلام في ضابطة المعرفة، للكلام في ضابطة المعرفة وللكلام في تقسيم. فيقول: وغيره معرفة كهم وبي وهند وابني والغلام والذي. وغيره معرفة، هذه وغيره معرفة تدل على أن مذهب المصنف هو أنه لا يوجد واسطة بين المعرفة وبين النكر، خلافا لمن ادعى أنه لدينا أقسام ثلاثة هي المعرفة والنكرة وما ليس بمعرفة ولا نكرة. إذن هناك من جعل الأقسام ثلاثية: المعرفة والنكرة وما هو ليس بمعرفة وليس بنكرة. مثال ما ليس بمعرفة ولا نكرة عند هؤلاء: اسم الفعل. مثاله إذا اسم الفعل، ومثاله أيضا، لكن أيضا هناك خلاف، يعني خلاف، يعني اسم الفعل هل هو من هذا القسم الثالث على القول به أو ليس منه. ومثاله أيضا الضمير الذي يعود على نكرة، الضمير الذي يعود على اسم نكرة، كما تقول جاءني رجل وضربته، فهذا من جهة أنه ضمير يشبه المعرفة، ومن جهة أنه يعود على المعرفة على نكرة فهو مفسر بالنكرة. فلم نستطع أن نقول عنه إنه معرفة ولا إنه نكرة، فقلنا عنه ليس بمعرفة ولا نكرة. طبعا المشهور ماذا؟ أن الضمير هنا معرفة، وقال جمع من المحققين بأنه نكرة على ما في ذهن منهم نجم الأئمة الرضي. كيفما كان، ومنه أيضا من هذا القسم الثالث ما يسمى بالأسماء المبهمة التي لا تقبل أل ولا تقبل التنوين، فهي تستعمل استعمال المعارف ولكنها لا تدل في ذاتها على معنى معين، وإنما تدل على معنى مبهم من قبيل ماذا؟ من وما الموصولتين. مثلا الآن ما هو معناها؟ يعني مصداق بعينه لم تعين مصداقا، لكنها مع ذلك تستعمل استعمال المعارف، تستعمل استعمال المعارف. طب بما أنها تستعمل استعمال المعارف فهي قريبة من النكرة، بما أنها تدل على معنى مبهم فهي قريبة من النكرة، فلم تكن معرفة ولا نكرة. المصنف ماذا يرى؟ أنه لا يوجد واسطة بين المعرفة والنكرة. المعرفة النكرة ما هي؟ قلنا بمثابة صاحبة الملكة. النكرة ما هي؟ ما يقبل أل، أو ما يقع موقع ما يقبل أل. المعرفة ما هي؟ كل ما هو في قبال ذلك، كل ما هو دون ذلك. وعلى هذا فالأقسام منحصرة في قسم. إذن وغيره معرفة. ما هي المعارف التي نريد؟ إذن صار واضح ضابطة المعرفة، ما لا يقبل أل، عليكم السلام، وليس واقعا موقع ما يقبل أل. كزيد مثلا لا يقبل أل المعرفة، كحسن مثلا اسما لشخص لا يقبل أل المعرفة، وإنما يقبل أل التي سميناها يوم أمس ماذا؟ بأل التي للمح الأصل، يعني أل التي يكون الغرض من إدخالها إما مجرد تزيين اللفظ، وإما أن نشير إلى أن أصل هذا العلم صفة وليس علم، أن هذا العلم منقول عن حالته السابقة. ما هي حالته السابقة؟ أن يكون وصفا، لا أن يكون اسما لمصداق ولشخص معين. إذن ما هي الأبواب التي نريد أن نتحدث عنها؟ هل سنتحدث في البداية عن أبواب النكرة أو سنتحدث عن أبواب المعرفة؟ يقولون أبواب المعارف منحصرة في ست أبواب. ما هي؟ الضمير، العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المضاف. ماذا يوجد بعد؟ المنادى، يوجد المنادى. وماذا يوجد بعد؟ هذه هي ستة أبواب. لكن المصنف لم يتعرض لباب المنادى في بحث المعاني، تعرض له أين؟ تعرض له في بحثه الخاص، في بحث النداء، في مبحث النداء. فإذا هذه ستة أبواب، بينما أبواب النكرات ليست محصورة. أبواب النكرات ليست محصورة، وبما أن الأصل في الاسم ما هو أن يكون نكرة، فهذا يعني أن أكثر الأسماء أن تكون نكرات، أكثر الأسماء من قبيل النكرة. فحينئذ لا نستطيع أن نعقد بحثا لأنواع النكرات لأنها ليست منحصرة وليست منضبطة، فالأولى أن نأتي إلى هذه الأبواب المنحصرة ونقول هذه هي أبواب المعارف، وكل ما أبواب المعارف وكل ما سواها ماذا يكون؟ يكون نكرة. إذن هذه أبواب المعارف وهي منحصرة، وكل ما سواها فإنه يكون معرفة. بينما لو أتينا وبحثنا في أبواب النكرات، أبواب النكرات بحسب الفرض ليست منحصرة ولا منضبطة، فلا نستطيع أن نبحث عن عدد معين من النكرات ثم نقول كل ما سواها يكون معرفة. لذلك اتجه السير البحث الآن نحو ماذا؟ نحو البحث عن أبواب المعرفة. المعروف أن المعارف متفاوتة فيما بينها. ما معنى متفاوتة فيما بينها إذا أردنا أن نطبق المنطق؟ يعني أن التعريف مفهوم مشكل، يقال على أفراده بالتشكيك، يعني لا يحمل على أفراده بنفس الدرجة وبنفس المستوى. فهناك ما هو أكثر تعريفاً، وهناك ما هو دونه في التعريف، وهناك ما هو أقل تعريفاً. فلدينا درجات متفاوتة من التعريف. وهنا نسأل هذا السؤال، التعريف ما هو؟ نقول هو عدم قبول أل. كيف يمكن لنا أن نتعقل التشكيك في مفهوم حقيقته أنه لا يقبل أل؟ يعني هناك شيء لا يقبل أل، وهناك شيء لا يقبل أل أكثر، أو هناك لا شيء لا يقبل أل، وهناك شيء لا يقبله بدرجة أقل. كيف يمكن أن نتعقل ذلك؟ لذلك نقول عندما نبحث عن الدرجات فلا بد أن نرجع إلى المفهوم الأصلي الذي ذكرناه يوم أمس للتعريف والتنكير. التعريف والتنكير مفاهيم مشككة لا بمعنى قبول أل وعدم قبول أل. التعريف والتنكير مفاهيم مشككة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الدلالة على معنى معين أو الدلالة على فرد شائع. فنقول التعريف ما هو؟ هو الدلالة على معينة. فكلما كانت كلما كان اللفظ المعرفة موجبا لمزيد من التعيين والتفصيل كلما كان أكثر تعريفا. إذا ما معنى التفاوت في درجات التعريف؟ يعني التفاوت في درجات الدلالة على التعيين. مثلا بعض الألفاظ تدل على صفة من صفات زيد التي تكاد تكون مختصة به، مثل ماذا؟ مثل من جاءك. هذه دلت على زيد، عينت المصدر، لكن عينته عن طريق بعض الأوصاف ولم تعينه تعيينات تامة، لم تذكر جميع التفاصيل والخصوصيات المرتبطة بزيد والتي تشخصه وتميزه عن غيره، وإنما ذكرت تفصيلا أو اثنين أو ثلاثة ولم تذكر بقية التفاصيل، مما جعل الذهن يبقى في حالة تردد إلى درجة ما أن المراد هل هو زيد حقا أم أنه لا جاءه شخص آخر وهو يتحدث معه. بينما لو قلت لا جاءني زيد فأنت دللت على هذا الفرد المعين بلحاظ أهم خصوصياته، بلحاظ أهم عوارضه الشخصية. ما هي؟ وهي أن اسمه زيد، هو فلان ابن فلان مثلا. فإذا نشوف الموصول يعين لكنه يبقى فيه شيء من الإجمال، يبقى هناك جهات وأبعاد لم تتضح في هذا المصداق الذي أريد من الموصول. بينما في العلم فلان ابن فلان أنت تحدد اسمه وتحدد نسبه مما لا يبقي مجالا للشك والترديد مثلا. فلذلك لدينا معارف أو لدينا ألفاظ أكثر تعريفا ولدينا ألفاظ أقل تعريفا. فإذا كانت المعارف متفاوتة فأيها أكثر تعريفا وأيها متوسط وأيها أقل تعريفا؟ إذن هذا هو الآن سير البحث. كان على المصنف أن يرتب، بمعنى أن يبدأ بذكر الأكثر تعريفا ثم الأقل فالأقل، لكنه في هذا البيت الذي عدد فيه المعارف لم يتمكن من ذلك، والمصنف معذور في هذا الأمر. لماذا؟ لأنه في مقام النظم، في مقام الشعر، والنظم مورد للضيق أو مورد للسعة؟ مورد للضيق. النظم ضيق بخلاف النثر، تستطيع أن تقدم أو تؤخر، أن لا تراعي القافية، أن تذكر كلمات مطولة وأخرى مختصرة وهكذا. لكن في الشعر أنت محكوم لوزن معين، لوزن للبيت، ومحكوم للقافية. فلذلك المصنف لم يستطع أن يرتب في هذا البيت الذي عدد فيه معارف، فقال مثلا هم، بدأ بالضمير خب اسم الإشارة ليس أعرف من العلم، مع ذلك ماذا قال؟ كهم وذي وهند، فقدم اسم الإشارة على العلم، مع أنه ليس قائلا بذلك. لكن عذر المصنف ما هو؟ أنه بدأ بذكر المعارف بحسب درجاتها بالترتيب، فبعض الضمير ماذا ذكر؟ بعض الضمير ذكر العلم، ثم الاسم الموصول، ثم الاسم اسم الإشارة، وهذا. الآن ما هي درجات المعارف حتى نتعرف عليها؟ يقولون أعرف المعارف إجماعاً، هذا ما يذكرونه، إجماعاً لفظ الجلال. فنقلوا الاتفاق والإجماع على أن أعرف المعارف ما هو؟ ولفظ الجلال الذي هو الله، لفظ الله. طبعاً الآن لا يوجد ما يمنعنا من المناقشة في هذه الدعوة. يعني إذا قلنا بأن لفظ الجلالة ليس هو أعرف المعارف، لا يلزم هناك إشكال عقائدي أو إشكال شرعي. هذا لدينا لفظ كسائر الألفاظ، غير الأمر أن معناه ليس كسائر المعاني، لكن كلامنا نحن في حكم ماذا؟ في حكم اللفظ. اللفظ مقدس اكتسب قدسيته من قدسيته معناه تبارك وتعالى. لكن لا مانع أن نسأل أنه هل حقا لفظ الجلالة هو اللفظ الأكثر تعيينا أو هو اللفظ الأكثر قدرة على التعيين؟ يعني لنا أن نتساءل، لأن أنا لا أريد أن أنكر بل أريد أن أثبت ما قالوا، لكن أريد أن نفتح ثغرة للتشكيك حتى نصل إلى فهم هذا الإجماع الذي ادعوا. هل ادعوا ذلك فقط لأنهم مثلا إسلاميون؟ فقط ندعي ذلك لأننا مثلا ننتمي إلى الحوزة الدينية أو لا؟ هنا هذه دعوة لها قائمة على دليل، قائمة على مستند. هم يقولون هكذا، يقولون لفظ الجلالة هو الأكثر تعيينا بدليل أنه ليس له إلا مصداق واحد خارجا، وليس موضوعا لكلية كلفظ واجب الوجود. فرق بين لفظ الله وبين لفظ واجب الوجود. واجب الوجود موضوع لأي شيء بمعنى كلي، غاية الأمر أن هذا الكلي ليس له إلا مصداق واحد. أما لفظ الجلالة فليس من هذا القبيل، بل هو علم للذات الإلهية. هذا لا يكفي لوحده، هذا يثبت ماذا؟ أنه علم. فلابد أن نضم إليه هذه المقدمة. ما هي؟ أنه بالاتفاق لم يسمي أحد أو لم يبح أحد من العرب لنفسه أو من غير العرب أن يطلق على غير الذات الإلهية اسم الله. يعني حتى الجاهليون، حتى المشركون كانوا يفعلون ذلك. فهذا علم لم يوضع إلا لهذا المعنى، ولم يجرؤ أحد على أن يضعه لمعنى آخر. وعلى هذا الأساس فيكون هذا اللفظ دالا على علم على الذات الإلهية، ولا يكون من قبيل الأعلام المشتركة. فعندما نسمع لفظ الله فالمتبادر ما هو؟ وخصوص الذات الإلهية تبارك وتعالى. على أنه يمكن أن ينضم إلى ذلك أيضا أنه كثر استعمال لفظة الجلالة على ألسنة الناس، وما من واحد منا حتى من الجاهليين إلا وكان يستعمل في يومه على الأقل لفظ الجلالة، ولو في مقام القصر، ولو في مقام القصر. هذا كثر استعماله، وكأن هناك اتفاقا عقلائيا بين الناس جميعا على عدم التسمية به، وعلى أن يحافظ على خصوصية هذا اللفظ للباري تبارك وتعالى، فلذلك كان هذا اللفظ أكثر تعيينا. وإلا مثلا الاستدلال بمثل ما ذكره بعضهم بأنه مثلا متى غبت حتى مثلا حتى نحتاج إلى دليل يدل عليه أو ما إلى ذلك، هذه في الحقيقة أوصاف للمعنى، وكلامنا ليس فيه المعنى. إذا كان الكلام عن المعنى لا شك ولا ريب أن الله تبارك وتعالى هو الأكثر حضورا والمحيط بكل شيء. فكلامنا عن ماذا؟ عن دلالة اللفظ على التعيين، على المصداق المعين، هذا ما كلامنا عنه. لذلك الأنسب أن يكون الدليل، أن يركز في الدليل على هذا الجانب اللفظي، أن اللفظ يدل أو لا يدل. فإذا ثبت أن لفظ الجلالة هو الأكثر تعيينا، مثلا شوف حتى هو أعرف من ضمير المتكلم، لأن ضمير المتكلم وإن كان أعرف من بقية المعارف، لكن أنا أستطيع أن أستعمل لفظ أنا، وأنت تستطيع أن تستعمل لفظ أنا، وهو يستطيع، كل واحد منا يستطيع أن يستعمل لفظ أنا. فهذا لفظ ليس مختصا بمصداق بمصداق معين، وإن كان في مقام الاستعمال لا يراد منه إلا مصداقا واحد، بخلاف لفظ الجلال في مقام الاستعمال لا يراد منه إلا واحدا، في مقام الاستعمال لا يراد منه إلا واحدا، وهو في نفس الوقت لا يجوز استخدامه واستعماله إلا في التعبير عن هذا المصداق الواحد الذي هو الذات الإلهية تبارك وتعالى. إذن شوف نحن ماذا نريد؟ نريد دليلا ينسجم مع المدعى. المدعى ما هو؟ دلالة اللفظ، لا كون المعنى أكثر حضورا. نعم يمكن أن يستأنس بهذا بأن المعنى أكثر حضورا. لماذا؟ نقول إذا كان هذا المعنى أكثر حضورا فهذا يعني أن الإنسان يعبر عن هذا المعنى كثيرا، وهو عندما يعبر عنه يعبر عن معنى هو أوضح المعاني لدى الإنسان، طبعا إلا إذا أصيب بالغفلة. على كل حال لا مطلع. بعد لفظ الجلالة يقولون أعرف المعارف الضمير، ولكن الضمير في حد ذاته مراتب متفاوتة، مراتب ثلاث متفاوتة. المرتبة الأولى مرتبة ضمير المتكلم، والمرتبة الثانية مرتبة ضمير المخاطب، والمرتبة الثالثة مرتبة ضمير الغائب. وعندما يقولون الضمير أعرف المعارف، فأعرف المعارف ما هو؟ خصوص ضمير المتكلم، لأن الإنسان على نفسه بصيرة. والإنسان عندما يقول أنا، عندما يقول أنا عين المصداق، ولا يوجد لفظ أكثر من ذلك أو أوضح من ذلك دلالة على تعيين مصداقه، على تعيين لأن المراد هو نفسه. الآن أنا عندما أقول الآن نحن جالسون هنا وأنا أقول أنا، هل يحتمل أحدكم حتى وإن كانت أنا تستعمل لكل واحد منا الحق في أن يستعمل، هل يحتمل أحدكم أن المراد من أنا هو شخص آخر غيري مثلا؟ إذن في مقام التكلم عندما يقال أنا يتعين أن يكون المصداق هو المتكلم، ولا يحتمل الذهن أي مصداق آخر، فهذا يعني أن التعيين حصل بدرجة 100%، حصل في أعلى درجاته ومراتبه. بينما إذا قلت أنت، أنت كل واحد منا يستطيع أن يحتمل أنه هو المعني وهو المقصود به أنت. لماذا؟ لأن أنت تتقوم بالخطاب، تتقوم بأن يكون المقصود من أنت حاضرا في مجلس التخاطب، وقد يكون الحاضر في مجلس التخاطب أكثر من مصداقه، ففيها تعيين، ولكن هذا التعيين لم يبلغ إلى درجة التعيين المستفادة من أنت، فهو أقل منه رتبة، لكنه مع ذلك أوضح من سائر مع حتى أوضح من العلم. تقول زيد وتقول أنت وتشير إليه مثلا، التعيين الذي يحصل بأنت يحصل أكثر من التعيين الذي يحصل بالعلم. أما الضمير الغائب ففيه إشكال. ضمير الغائب شرط صحة استعماله أن يتقدم له مرجع، لأن معنى أنه غائب أنك لم تصرح به، أنه ليس حاضرا أمامك، يعني أنه لست أنت وليس حاضرا أمامك وإنما هو غائب. فهذا الغائب حتى يعلم المقصود منه فلا بد من أن يكون قد تقدم له ذكر سابق، فلا بد من أن يكون له مرجع وعائد، أو من مرجع يعود عليه. العائد هو نفس الضمير. طبعا إذا نشوف ماذا اتضح الآن، أنه عندما يقولون كل ضمير لا بد له من مرجع، ما الذي يقصدونه؟ أي ضمير الذي يحتاج إلى مرجع؟ خصوص ضمير الغائب. أما ضمير المتكلم فحاضر فلماذا يحتاج إلى تقدم الذكر؟ وأما ضمير المخاطب فحاضر فلماذا يحتاج إلى تقدم الذكر؟ بخلاف ضمير الغائب فإنه لما كان المقصود منه غير حاضر في مجلس التخاطب ولو ادعاء ولو تنزيلا احتجنا إلى تقدم مرجعا له، فكان لابد له من عائد، فأصلا اكتسب تعريفه من ذلك العائد. وحينئذ فيشكل أن نقول أن هذا الضمير مطلقا هو أعرف من سائر المعاني من سائر المعاني. مثلا ضربت جاءني رجل وضربته، ومرة تقول جاءني أو ضربت زيدا، أيما أعرف؟ أيما أكثر تعيينا؟ زيد. فالعلم في بعض الأحيان يكون أعرف من ضميره. لا، فهذه الدعوة دعوة أن الضمير أعرف المعارف على إطلاقها فيها نقاش فيها كلام. خب، ثم بعد بعد الضمير يأتي العرض، لأن المتعارف في التعبير عن الأشخاص التعبير عنهم بما سموا به، لأن الغرض من وضع الأعلام ما هو؟ إنما هو أن نجعل عنوانا لفرد معين حيث لا ينطبق هذا العنوان على غيره. ففي مقام التعبير عن هذا المصداق المعين نستخدم، أو أكثر الوسائل التي ينبغي أن نستخدمها للتعيين ما هي؟ أن نعبر عنه باسمه، بعلمه، بعنوانه الشخصي. ثم بعد ذلك تأتي الإشارة. يقولون الإشارة كما سيأتي في حد ذاتها ليست معرفة، لكن بما أنها مترافقة عادة مع الإشارة الحسية، والإشارة الحسية توجب التعيين. إشارة حسية يعني مثلا نقول هذا ونشير. في أكثر الأحيان التي نستعمل فيها هذا المشير نستخدم الإشارة الحسية إلى جانب التلفظ، فبانضمام الإشارة الحسية إلى هذا اللفظ يكتسب هذا اللفظ تعريفا وقدرة على التعيين. أما جملة الأمل الاسم الموصول فإنما أيضا سيأتي أنه يكتسب تعريفه من أين؟ يكتسب تعريفه من جملة الصلة التي تأتي بعده. فلذلك يكون اسم الإشارة أعرف، لأن قدرة الإشارة الحسية على التعيين هي أكبر من قدرة جملة الصلة على التعيين. الذي جاء ربما يكون جاءني شخصان لا شخص واحد، بينما هذا لا يحتمل أن يكون المشار إليه شخصا أو شخصا آخر. ثم هناك المضاف. الآن المضاف ما هي رتبته؟ المضاف مثل ماذا؟ كما تقول غلام زيد. غلام في حد ذاتها ليست معرفة، لكنها لما أضيفت إلى معرفة اكتسبت تعريفها من أين؟ من المضاف إليه. فاختلف في رتبة المضاف المعرفة على ثلاثة أقوال. وعن هذا البحث وإن لم يتعرض له المصنف، لكن بحث مفيد ينفعنا في كثير من المباحث الآتية، على أنه كثير من الشراح تعرض لهذا المبحث. ابن عقيل لم يتعرض له لكن تعرض له بشكل عام. إذا اختلف في رتبة المضاف إلى المعرفة ما هي، فكان لدينا كم قول؟ ثلاثة أقوال. القول الأول ما اختاره الناظم ابن مالك، وحاصله أن رتبة المضاف كرتبة ما أضيف إليه، فإن أضيف إلى ضمير فرتبته رتبة الضمير، وإن أضيف إلى علما فرتبته رتبة العلم، وإن أضيف إلى معرف بأل فرتبته رتبة المعرف بأل، وهكذا. فرتبته رتبة ما أضيف إليه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء كان مضاف إليه ضميرا، أو كان مضاف إليه معرفا بأل، أو كان مضاف إليه مثلا علما أو غير ذلك. القول الثاني ما اختاره جمع من النحويين، وحاصله أن المضاف هو في رتبة ما أضيف إليه إلا في حالة واحدة، ما هي؟ أن يكون المضاف إليه ضميرا. ففي هذه الحالة لا يكون في رتبة الضمير، وإنما يكون في رتبة العلو. واضح هذا القول؟ ما الفرق بين هذا القول والسابق؟ هذا القول يرى كالقول السابق أن رتبة المضاف كرتبة ما أضيف إليه، لكن القول الأول لا يستثني، القول الثاني يستثني مولدا. ما هو؟ يقول إذا كان المضاف إليه ضميرا فإن المضاف لا يكون في رتبة الضمير وإنما يكون في رتبة العدد. مثلا هذا صاحب زيدا، صاحب زيدا في رتبة العلم لأنها مضافة إلى العلم. هذا صاحب الرجل، صاحب في رتبة المعرف بأل لأنه مضاف إلى معرفنا بأل. ولكن هذا الصاحب ك على القول الأول هو في رتبة الضمير، على القول الثاني ليس في رتبة الضمير وإنما هو في رتبة العلم. ما الدليل على ذلك؟ يذكرون هذا الدليل، يقولون هو في رتبة العلم لأنك تستطيع أن تصف العلم به، أن تقول هذا زيد صاحبك، وبما أنه يمكن أن يقع نعتا للعلم فلا ينبغي ولا ينبغي للصفة أن تزيد في التعريف عن الموصوف، بل ينبغي أن تكون مساوية له في درجة التعريف. بما أنه يوصف به العلم وهو يقع صفة للعلم فلا بد أن يكون في رتبة العلم، وإلا لو لم يكن في رتبة العلم لزاد أو نقص تعريفا عن الموصوف، والصفة تابعة لموصوفها لا فقط في أصل التعريف والتنكير بل في درجة التعريف والتنكير أيضا. طبعا هذا محل نقاش، لكن هذا دليلهم الآن، لأن هذه دعوة غريبة فقلنا نذكر دليلها حتى تزول الغرابة، حتى نعرف من أين أو ما هو المستمسك والمستند في هذه الدعوة. كيفما كان، القول الثالث في المضاف إلى المعرفة أن رتبته أدنى مما من رتبة ما أضيف إليه، اختاره بعض النحويين أن رتبة المضاف أدنى من رتبة المضاف إليه. المضاف إلى الضمير لا يمكن أن تكون رتبته هي الضمير، لا بد وأن يكون رتبته أن تكون رتبته أدنى. الآن ما هي هذه الرتبة الأدنى؟ لا تعين، لا نعين. مثلا المضاف إلى المعرف بأل رتبته أدنى من رتبة المعرف بأل، ما الدليل على هذه الدعوة؟ يقول أن المضاف من أين اكتسب تعريفه؟ من المضاف إليه، فهو فرع في التعريف عن المضاف إليه، والفرع لا يزيد على أصله. هذه أقوال ذكرت كيفما كان. إذا يريد المصنف الآن أن يتعرض للمعنى، يقول وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، أي غير المنكرة معرفة. أليس لدينا واسطة؟ أليس لدينا قسم ثالث؟ والمعرفة ستة أقسام، المضمر كهم، واسم الإشارة كذي، والعلم كهن، والمحلى بالألف واللام كالغلام، والموصول المحلى يعني المقرون بالألف واللام، والموصول كالذي، وما أضيف إلى واحد منها كابني. وسنتكلم على هذه الأقسام، لكن لم يتحدث هنا عن المضاف إلى معرفة. طبعا وقلنا من جملة الأقسام ماذا؟ المنادى، فالأبواب سبعة وليس ستة، لكن لم يتعرض له. فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو، سمي بالضمير، بدأ بالضمير وعرفه بأنه الاسم الجامد الذي يكون اسما لذي غيبة أو لذي حضور. فبقولنا اسم لذي غيبة أو لذي حضور نخرج مثل في ماذا؟ في الأحرف المضارعة التي تدخل على الفعل مضارع، مثل تقتل. ألا تدل على المخاطر؟ هل نستطيع أن نسميها ضميرا؟ مثلا مثل يقتل، ألا تدل على الغائب؟ هل نستطيع أن نسميها ضميرا؟ نقول الياء والتاء حروف المضارعة تدل على الحضور والغيبة، بينما ما نحن فيه على ماذا يدل؟ على ذي الحضور وعلى ذي الغيب، يعني على الحاضر على الحاضر والغائب، ولا تدل على الغيبة والحضور. فإذا هذا ما عرف به الضمير، ما الذي غيبة أو حضور؟ ما المراد من الحضور؟ الحضور له أشكال مختلفة ومتعددة، منها الحضور الذي هو على شكل التكلم، التكلم ليس حضورا، التكلم نوع من أنواع الحضور، أنا حاضر لنفسي، المتكلم حاضر لنفسي، التكلم شكل من أشكال الحضور، الخطاب شكل من أشكال الحضور، المخاطب حاضر عندي. وأيضا من أشكال الحضور الإشارة، هذا أمامي فأنا أشير إليه. فلذلك يقولون المراد من ذي الحضور خصوص ما كان حضورا على سبيل التكلم والغيبة، وإلا يدخل مثلا اسم الإشارة مع أنه ليس بضمير. لذلك هذا التعريف أشبه بأن يكون تعريفا لفظيا. مصنف لا يريد الآن أن يدقق وأن يذكر الجنس والفصل أو الجنس والخاصة، وبصدد أن يوضح معنى الضمير الذي نعرفه إجمالا، أن كلنا لنا معرفة بالضمائر معرفة إجمالية، فأراد فقط أن يأتي بتعريف للفظ الضمير حتى طبعا. فإذا اتضح أن الحضور تحته قسمان، التخاطب والتكلم، فلذلك أقسام الضمير كم؟ ثلاثة، وهي الضمير المتكلم، ضمير المخاطب، وضمير لا. في الحقيقة هذا ليس تعريفا، المصنف يريد أن يقسم. هذا الضمير الذي أنتم تعرفون معنا أنا لا أريد أن أعرفه لكم، وإنما أريد أن أقسمه إلى ما يكون لذي غيبة وما يكون لذي حضور، وهذا لا أشكال فيه إنه ليس بصدد التعريف أصلا. يقول يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضورا، والحضور قسمان، أو ما لذي حضور قسمان، أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت، والثاني ضمير المتكلم نحو أنا. ثم يشرع بعد ذلك في ذكر تقسيمات للضمير. عندما نقول تقسيمات، ما الفرق بين قولنا التقسيمات وبين قولنا أقسام؟ في تقسيمات لدينا عدة أنواع من القسمة، عدة مصادق من القسمة، وكل قسمة فيها مقسم وفيها أقسام. بينما عندما نقول أقسام، عندما نقول عدة أقسام، هذا التعبير ظاهر في أي شيء، إنه ليس لدينا إلا مقسم واحد وأساس قسمة واحد وقسمة واحدة، غير لأن هذه القسمة نتج عنها أقسام. الآن نحن بصدد الحديث عن تقسيمات متعددة، تقسيمات متعددة للضمير. يعني المقسم في هذه التقسيمات المتعددة ما هو؟ الضمير. طبعا بعضها في بعضها ليس مطلق الضمير، بل الضمير معين كما سيأتي، لكن الأساس مختلف، الاعتبار مختلف في أكثر في كل هذه التقسيمات. ومن الطبيعي أن ينتج عن التقسيمات المتعددة أقسام متعددة، وهذا ما سيأتي التعرض له غدا إن شاء الله. والحمد لله.